بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطب: باب الإثمد والكحل من الرمد. فيه عن أم عطية قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني حميد بن نافع عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها، فذكروها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها، فقال: لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها، أو في أحلاسها في شر بيتها، فإذا مر كلب رمت بعرة، فلا 4 أشهر و10.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الإثمد أدخله في كتاب الطب المخصوص بالأمراض وأدويتها، ذكر الأمراض وأدوية الأمراض، مما يدل على أن الإثمد من ضمن ما يتداوى به بخصوصه في العين، وسواء من الرمد أو من غيره، فإنه كحل نافع يجلو البصر. وبوب ابن القيم رحمه الله ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة، أو بوب على ما سيذكر. قال: إثمد هو حجر الكحل الأسود يؤتى به من أصبهان، وهو أفضله، ويؤتى به من جهة المغرب أيضا، وأجوده السريع التفتيت الذي لفتاته بصيص لمعان، وداخله أملس ليس فيه شيء من الأوساخ، ومزاجه بارد يابس. حجر الكحل حجر، بس حجر جعله الله على هذا اللين والتفتت، حجر جعل الله عز وجل، جعله من أدوية بني آدم. ينفع العين ويقويها ويشد أعصابها ويحفظ صحتها، ومنه ما هو أحمر ومنه ما هو أسود. هنا قال الكحل الأسود، لكن منه ما يأتي لون على شكل حمرة. قال: ويحفظ صحتها، ويذهب اللحم الزائد في القروح ويدملها، وينقي أوساخها ويجلوها، ويذهب الصداع إذا اكتحل به مع العسل الماء الرقيق، لأن بعض الصداع، بعض أنواع الصداع من العين، إما من التهابات فيها، وإما من العين بسبب مرض في العين. وإذا دق وخلط ببعض الشحوم الطرية ولطخ على حرق النار لم يعرض فيه خشكريشة، أي ما يتنفط موطن النار، مع أن موطن النار يتنفط يطلع فيه قيوح، لكن هذا حتى العسل ذكر أنه إذا وضع على موطن ما يتنفط. ونفع من التنفط الحادث بسببه، وهو أجود أكحال العين لا سيما للمشايخ، والذين قد ضعفت أبصارهم إذا جعل معه شيء من المسك. وقال قبل ذلك: وفي الكحل حفظ لصحة العين وتقوية لنور الباصر، للنور الباصر، وجلاء لها وتلطيف للمادة الرديئة، واستخراج لها مع الزينة في بعض أنواعه، وله عند النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل وسكونها عقيبة عن الحركة المضرة بها، وخدمة الطبيعة لها، وللإثمد من ذلك خاصية، وخاصة المدقوق دقا جيدا، أما إذا بقي فيه حصيات قد يضر، يعني يحك في العين، لكن إذا كان مدقوقا على شكل الدقيق حيث أنه يتلاءم مع لين العين ينفعها إن شاء الله. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. قال صحيح. وجاء من حديث عند أبي داود عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة الأنصاري عن أبيه عن جده رضي الله عنه رسول الله قال أو قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم. مروح عند النوم قال اتقه الصائم. وهذا فيه نظر، الصائم يكتحل والمفطر يكتحل، اتقه الصائم لأن هذا ما هو طعام ولا شراب، ولا هو منفذ للطعام ولا الشراب ولا من ذلك شيء. وحتى الحاج يكتحل ولا يضر إحرامه، وحتى المحتدة تكتحل إذا احتاجت إلى الكحل لعينها. حاصل أنه تداوي دواء، انظر فوائده، فوائده للحبيبتين، انظر فوائده لها ماذا لهذه الحاسة المهمة. قال الحافظ ابن حجر قوله باب الإثمد والكحل من الرمد، يعني والكحل من الرمد كأنه يرى أن الكحل من الرمد نافع بالإثمد أو بغيره، وإن كان أفضل الأكحال الإثمد من الرمد أي بسبب الرمد، والرمد بفتح الراء والميم ورم حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين وهو بياضها، بياضها الظاهر. وسببه انصباب أحد الأخلاط أو أبخرة تصعد من المعدة إلى الدماغ، فإن اندفع إلى الخياشيم أحدث الزكام، تلك الأبخرة إذا اندفعت إلى الخياشيم فهي زكام، أو إلى العين أحدث الرمد، أو إلى اللهاه والمنخرين أحدث الخناق، التهاب الحلق والخناق يعني انسداد الصوت، أو إلى الصدر أحدث النزلة، أو إلى القلب أحدث الشوصة، وإن لم ينحدر وطلب نفاذا فلم يجد أحدث الصداع. إذن البلاء من المعدة، هذا البلاء الذي يصعد إلى هذا يروح هنا ويروح هنا إلى هذه الأجسام كله منها، خاصة إذا تعبأت وتكدست فيها الأطعمة وبغير ترتيب وأشياء من ذلك رجعت على هذه الحواس وعلى هذه الأجزاء تطلب منافذ للخروج منها تلك الأبخرة، فإن لم يسمح لها بمنفذ من أنفذ رجعت إلى الصداع تضرب الرأس. فيكون غالب أنواع الصداع من المعدة، هناك من البرد، هناك كذلك أيضا من التعب والإرهاق، هناك من النوم، هناك، لكن المعدة لها سبب كبير في الصداع. ذكر الحديث ثم قال الحافظ رحمه الله بقوله عن أم عطية، يشير إلى حديث أم عطية مرفوعا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوجها فإنها لا تكتحل، يعني تتعالج به تداوى به، لكن لم أرى في شيء من طرقه بذكر الإثمد، فكأنه ذكره لكون العرب غالبا إنما تكتحل به. وقد ورد التنصيص عليه في حديث ابن عباس رفع اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلب صربة الشعر، قرأناها آنفا. وفي الباب عن جابر عند الترمذي في الشمال ابن ماجه وابن عدي من ثلاث طرق عن ابن منكدر عنه بلفظ عليكم بالإثمد فإنه يجلب صربة الشعر. وكيف ينبت الشعر؟ يعني إذا يعني كحل به الصبي أو كذا حتى له عود على الشعر ينعمه، إن أسباب تقطع الشعر أو أسباب كذا ظاهر من أسباب من العين من معانيه. وعن علي عند ليس معناه أنه يدهن به الشعر، الكحل نفسه ينبت الشعر. وعن علي عند ابن أبي عاصم الطبراني عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذاء، مصفاة للبصر، وسنده حسن. وعن ابن عمر بنحو عند الترمذي في الشمائل. وعن أنس في غريب مالك للدارقطني بلفظ كان يأمرنا بالإثمد. وعن معبد بن هودة عند أحمد اكتحلوا بالإثمد فإنه وذكره. وعن أبي هريرة بلفظ خير أكحالكم الإثمد فإنه يجل البصر إلى آخره. سندهما قال وعن أبي رافع النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحل بالإثمد. وفي سندهما قال وعن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إثمد يكتحل به عند منامه في كل عين ثلاثا، أخرجه أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف، والإثمد حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة، يكون في بلاد الحجاز، وأجود ما يؤتى به من أصبهان، وأجوده يؤتى به من أصبهان. واختلف عند هل هو اسم الحجر الذي يتخذ منه الكحل أو هو نفس الكحل، ذكره ابن سيدة وأشار إليه الجوهري، وفي هذا الأحاديث استحباب الاكتحال بالإثمد، وقع الأمر بالاكتحال وترا، وحاصله ثلاثا في كل عين، فيكون الوتر في كل واحدة من على حدة أو اثنتين، في كل عين واحدة بينهما أو اليمين ثلاثا وفي اليسرى اثنتين وتر، إن شاء أكحلها واحدة واحدة، وإن شاء أكحلها ثلاثا ثلاثا، وإن شاء أكتحل كما تيسر له. هذا هو درسنا يتعلق بالتداوي بالكحل، دواء للعين، وأيضا ينبت الشعر، ليس عبارة عن دهانات على الشعر حتى ينبت، ولكن الاكتحال ذاته يعود إلى صحة العين بنفع للشعر الذي حول العين وما كان من ذلك، لترابط الجسم، وربك يخلق ما يشاء. واستفدنا أن كثيرا من الأوبئة من المعدة، لم يذكر البخاري واحدة من تلك الأحاديث التي في الفتح لأنه ما منها شيء على شرطه، فأتى بهذا استنبط منه المقصود، أن امرأة توفي واشتكت عينها فذكروها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينه، قال لقد كانت إحداكن منعها عن الكحل، أي في حالة الاعتداد، وأن هذا المشهور عندهم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا في زمانه، أن الكحل ينفع العين، وإنما منعها في حالة إحدادها. هذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث الذي على شرطه، أنه أقرهم أن الكحل نافع، وأنه مشهور عندهم عند العرب وعند الناس أنه نافع، ولكن منعها لأنها محتدة، فبما أنه منعها منع مخصوص فإذا الكحل نافع للعين. لهذا الحديث، لما أشار إليه في هذا الحديث وما سواه شبه إجماع، ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه نافع وأنه علاج، ولم ينتقد هذا القول، فلو لم يكن علاجا لقال نبههم أنه مضر، وأنه ليس بدواء للعين، أو أنه كما قال إنها ليست بشفاء ولكنها داء، يعني في الخمر أو المحرمات. لا هنا بارك الله فيكم.